بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بباب من أبواب كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، وهو باب قصر الصلاة في السفر، وذكر رحمه الله تعالى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين قال: وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ومر معنا أن قوله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، هذه فيها احتمالين اثنين، فما هما يا أبا الحسن؟ أي أنه لم يصلي أربعا وإنما صلى ركعتين. الاحتمال الثاني، أحسنت، أنه يريد بذلك أنه لم يصلي النوافل لا قبلها ولا بعدها. وقوله وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أنه صاحبهم فكانوا لا يصلون إلا ركعتين، وهذا فيه أمرين اثنين. الأمر الأول: ما فائدة ذكر هؤلاء الخلفاء؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن نعم على أنه إذن الحكم ماذا؟ نعم، باق لم ينسخ، بدليل أن هؤلاء الخلفاء الراشدين استمروا على ذلك. وقوله وعثمان كذلك، ماذا ذكرناها هنا يا أبا الفاروق؟ وعثمان كذلك يفهم منه ماذا؟ أن عثمان استمر على هذا الفعل، لكن ما الذي حصل في خلافة عثمان؟ نعم يا أبا محمد، ما الذي حصل؟ وذكرنا فعل عثمان في منى وما قاله ابن مسعود، نعم، بعد أن كان يصلي ركعتين فأتم عثمان رضي الله تعالى عنه وابن مسعود أنكر ذلك وقال: لو أن لي من أربع ركعتين متقبلتين. فلما صلى عثمان أربعا صلى معه ابن مسعود كذلك، فقيل له: كيف تصلي وقد قلت ما قلت؟ فأجاب بكلمة عظيمة. ما هي هذه الكلمة؟ نعم، الخلاف شر. وذكرنا كذلكم أيضا أن الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن قصر الصلاة للمسافر رخصة وليس بعزيمة وواجب، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه عزيمة وواجب، إلى أنه عزيمة وواجب. وتكلمنا حول مسافة السفر، حول مسافة السفر، وأنه لم يرد في الشرع تحديد لهذه المسافة، تحديد لهذه المسافة. وما دام الأمر كذلك فيرجع فيه إلى العرف، إلى العرف. فإذا اختلف العرف، البعض يقول كذا والبعض يقول كذا، فعندها كما ذكر بعض العلماء ممكن أن يستعان بالمسافة، ممكن أن يستعان بالمسافة. صلاة المغرب وصلاة الفجر هل تقصر؟ المغرب والفجر نعم، صلاة المغرب كم ركعة؟ 3، أحسنت. وصلاة الفجر كم ركعة؟ 2. فإذا سافر الشخص هل يصلي الفجر 1 والمغرب كم يصليها؟ 3. إذن معنى هذا أن المغرب والفجر هل فيهما قصر؟ لا، أحسنت. وسبق معنا أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ذلك. تكلمنا كذلكم أيضا حول باب الجمعة، وذكر رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ يا إخوان تقديم وتأخير في الأحاديث، ومن ذلكم أن في بعضها البدء بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، على المنبر، ثم بعد الصلاة قال للصحابة: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث فيه بيان لحكم الاغتسال يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة. وقد ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وابن الملقن كما سبق معنا أحد الأئمة الأعلام، له شرح عظيم على عمدة الأحكام. فما اسمه؟ ما اسم شرحه؟ يعتبر من أكبر شروح عمدة الأحكام وأوسعها. فما اسمه يا أبا الفاروق؟ إحكام الأحكام. نعم، كأن أبا محمد لا يرتضي ذلك. أهو إحكام الأحكام؟ لابن دقيق العيد. فما هو شرح ابن الملقن؟ عندك يا أبا محمد هذه، ما اسمه شرح ابن الملقن؟ نعم عندك يا أبا الحسن، يا أبا أحمد، ابن الملقن ما اسمه؟ نعم زد الألف واللام. نعم زد الألف واللام على ما ذكرت. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ذكر الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال: هذا حديث عظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أو غير ابن عمر 24 صحابيا. قال: كما أفاده ابن منده في مستخرجه وأوضح طرقه في أوراق. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من هاهنا ماذا تسمى؟ من هاهنا شرطية وتفيد العموم. من هاهنا شرطية فتفيد العموم. ومن أبرز مسائل هذا الحديث حكم غسل الجمعة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم هو أن غسل الجمعة مستحب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أنه مستحب، قال: والعمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال: يقتضي إجماع أو يقتضي الإجماع على ذلك. والصحيح يا إخوان أنه ليس فيه إجماع، وإنما هو قول الجمهور من فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهكذا أيضا هو قول إسحاق ابن راهويه، ورواه ابن وهب عن الإمام مالك رحم الله الجميع، وهكذا جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول باستحباب الغسل يوم الجمعة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، روي عن بعض الصحابة كأبي هريرة، وهكذا أيضا روي عن غيره. واستدل من قال بهذا القول بظاهر الأحاديث: من أتى أو من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا أمر، والأصل في الأمر يا أبا يا أبا الصديق، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، إلا متى لا يفيد الوجوب؟ إذا جاءت أحسنت، نعم عندك يا أبا سعيد عبد العزيز، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا جاء صارف، ويسمى الصارف قرينة ماذا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد تصرفه إلى الإباحة، والجمهور من أهل العلم استدلوا على أن الأمر في هذه الأحاديث للاستحباب وليس للوجوب بحديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث قال: من توضأ فأحسن الوضوء. وفي قصة عثمان مع عمر، لما دخل عثمان المسجد وعمر يخطب فماذا فعل عثمان؟ أنكر عليه عمر التأخر، فاعتذر عثمان أنه ما فتئ إلا وسمع الأذان، فذهب مباشرة عند أهله فتوضأ ثم أتى إلى الجمعة. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل وإنما توضأت، والوضوء أيضا؟ فأخذ بعض العلماء من هذا، من فعل عثمان، أن الذي عليه الصحابة هو استحباب الاغتسال يوم الجمعة، فقدم الاستماع والإنصات للخطبة على الاغتسال، على الاغتسال. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، حملوه على التأكيد لا على الوجوب، لا على الوجوب. وهذا يعني في كلام العرب كثير، هذا في كلام العرب كثير، يعبرون بالمتأكد على، أو ماذا، يعبرون بالواجب على ما كان متأكدا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الشخص إذا كان به عرق وتنبعث منه روائح كريهة، أن هذا في حقه الغسل واجب، ومن عداه ففي حقه مستحب. وهذا جاء عن بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. وهذا الحديث يا إخوان، كما نبه غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر وغيره، أنه لم يأتي بهذا اللفظ في الصحيحين، وإنما جاء بألفاظ أخرى قريبة منه، قريبة منه. وهكذا أيضا جاء نحوه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان لعدد الخطب، كم خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها يوم الجمعة. وهكذا أيضا فيه بيان لهيئة الخطيب، لهيئة الخطيب. وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ها هنا يقول: قال كان، وكان كما مر معنا ماذا تفيد؟ كان ماذا تفيد يا أبا الحسن؟ الاستمرار والمداومة، إلا أنها تأتي أحيانا ويراد بها ماذا يا أبا الفاروق؟ تأتي أحيانا ويراد بها غير الاستمرار والمداومة أكثر الأحيان، يعني أكثر أحيانه كان يفعل ذلك. لكن هنا في هذا الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يخطب الجمعة خطبتين، وأنه كان يخطب وهو قائم كما في قوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فأي سورة هذه يا محمد؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، في أي سورة؟ أحسنت، في سورة الجمعة. وهنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، والخطبتان ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى وجوبهما. وهكذا أيضا حكي هذا القول عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية وغيرهم ذهبوا إلى وجوب أو ذهب بعضهم إلى وجوب الخطبتين، واكتفى البعض الآخر إلى أن الواجب هو خطبة واحدة. الواجب هو خطبة واحدة، والخطبة الثانية جعلوها من باب المستحب. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يستحب خطبتين وليس ذلك بواجب. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: ولم يستدل من قال بالوجوب إلا بمجرد الفعل، يعني فعله عليه الصلاة والسلام. قال: مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله تعالى كما في نيل الأوتار أو ماذا نيل الأوتار قال: ولا ينتهض هذا الاستدلال في ذلك. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. ومعنى قوله اشتراط الجمعة الخطبتين لصحة الجمعة أنه إذا لم يكن هناك خطبة فهل يجوز أن يصلي الناس جمعة يا أبا عبد الرحمن؟ لا يجوز، وإنما يصلون ظهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لم يأتي عنه إلا أنه خطب خطبتين، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي الإخلال بذلك، سواء على القول بوجوب الخطبتين أو على القول باستحباب ذلك. وقوله ها هنا وهو قائم، والقيام يا إخوان على المنبر أبلغ في التعليم، القيام على المنبر أبلغ في التعليم، وهكذا أيضا أشد في الوعظ، أشد في الوعظ، وهكذا أيضا أشمل لصوت الخطيب. وذكر بعض العلماء أن في القيام إظهار لعزة الإسلام، لعزة الإسلام وقوته، وقوته. وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما، إلا قائما. وحكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا والخطيب قائما لمن أطاق ذلك، لمن أطاق ذلك. وأما إذا كان الخطيب لا يطيق ذلك، إما بسبب مرض أو بسبب زيادة لحم وثقل جسم، فذكروا أنه يجوز له أن يخطب قاعدا. وذكروا أن أول من خطب قاعدا هو معاوية ابن أبي سفيان، حين أن كثر لحمه فخطب قاعدا. وذكر بعضهم أن عثمان خطب قاعدا، لكن ماذا؟ لا يصح، لكن لا يصح. فإذا احتاج الخطيب أن يجلس إما لمرض أو لغيرها من الأعذار جاز له أن يخطب قاعدا، وإلا فالواجب هو أن يخطب الخطيب قائما. قال يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما أي بين الخطبة الأولى والثانية بجلوس. وفائدة هذا الجلوس كما ذكر بعض العلماء قالوا لكي يستريح الخطيب، لكي يستريح الخطيب ولا يمل السامع، ولا يمل السامع، فيفصل بينهما بجلوس. وهذا الجلوس يعتبر سنة وليس بواجب. طيب يأتي معنا تتمة هذه الأحاديث المتعلقة بباب الجمعة في درس لاحق إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.